من الأرض ومنها ما شئت من شيء بعد. السابع السجود مرتين على بعض جبهته مكشوفا على غير متصل به لا تحرك بحركته مع التثاقل والتنكيس على بعض بطن يديه وأصابع رجليه وركبتيه وسن وضع أنفه والتخوية والمدافعة للرجل ويقول سبحان ربي الأعلى
نسأله أن يتقبل منا زيارتنا للنبي شعيب واجتماعاتنا للتفقه في الدين والتعرض لرحماته ونفحاته وأن يكتبنا في المقبولين الموفقين. الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته ودينه وبلاغها على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والنبي شعيب وجميع أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد ذكر الشيخ لنا من أركان الصلاة النية وتكبيرة الإحرام والقيام في الفرض، ويذكر الرابع قراءة الفاتحة، وهو كذلك عند جمهور العلماء في كل ركعة لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهي كذلك عند الجمهور، وإن كان هناك خلاف ضعيف فيما يتعلق بالركعة الثالثة والرابعة، وفي تعيين الفاتحة في الركعات كلها كذلك قول أبي حنيفة عليه رحمة الله أنه يجزئ ثلاث آيات فأكثر من أي سورة من سور القرآن الكريم. وفسروا عله قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وقالوا إن القراءة الواجبة لا تكون إلا في الصلاة فيقرأ ما تيسر، واستدلوا بحديث قول صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة ثم اقرأ بما معك من القرآن. ولكن الغالب أن ما معه من القرآن لا يخلو عن الفاتحة، فإن الذي اعتاده المسلمون من عهد صلى الله عليه وسلم فمن بعد ذلك في القرآن أن يقدموا تعلم سورة الفاتحة على أي سورة أخرى وعلى أي شيء من القرآن آخر يأخذونه. والفاتحة أعظم سور القرآن، كما أن آية الكرسي أعظم آيات القرآن، فأعظم الآيات آية الكرسي، من واظب عليها بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، وتولى الرحمن قبض روحه بيده، وكان في ذمة الله من الصلاة إلى الصلاة الأخرى. هذه أعظم آية وهي آية الكرسي. أما أعظم سورة فهي سورة الفاتحة، أعظم سور القرآن، وقد جمع الله فيها أسرار القرآن، وهي من أعظم الوسائل. القرآن، تلاوة القرآن وسيلة إلى الله في إنجاح المطالب ودفع البلايا والآفات، والفاتحة أعظم سور القرآن، فيا حبذا أن يتوسل بها في قبول أي دعاء، في جلب أي خير ودفع أي ضر. قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي سعيد الخدري: وما يدريك أنها رقية، وما الذي أدراك أنها رقية وكان رقى بها ملدوغا لدغته حية فكان قرأ الفاتحة في كل ثلاث مرات في كل مرة يجمع ريقه بعد القراء ويضعه على محل الأسعاف فقام كأنما نشيط من عقال ولم يكن به شيء فقال صلى الله عليه وسلم وقد أعطوهم 30 من الغنم مقابل الرقية قال من ما يدريك أنها رقية كلوا واضربوا واضربوا لي معكم بسهم فمن أكل برقيتي باطل فقد أكل برقيتي حق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والفاتحة يجب أن يراعي حروفها ولا ينقص حرفا من حروفها والنطق بالضاد لا بالضاء في قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الأولى والمجمع على صحته. يقول قراءة الفاتحة وتسقط لمن جاء والإمام راكع فإذا أحرم وكبر ركع مع الإمام وأدرك الركعة إذا اطمأن مع الإمام وتسقط عنه قراءة الفاتحة. يقول وسن قبلها دعاء الاستفتاح في أول ركعة وهو الدعاء الذي تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام هذا يسمى دعاء الافتتاح وقد وردت فيه أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم عديدة من أعظمها دعاء التوجه وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي أي جميع عبادتي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قال الإمام حسن بن صالح البحر الجفري عليه رحمة الله إن صلاتي صلاتي من رحمته ونسكي جميع عبادتي وطاعتي ومحياي تعلقي بأوصاف جماله ومماتي وممات فنائي بشهوده وفنائي عن شهودي ببقاء وجوده جل جلاله لله رب العالمين هو الذي يتفضل بذلك. هذا دعاء. والدعاء الثاني دعاء الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وجاء في الحديث الصحيح أنه سمعه صلى الله عليه وسلم من بعض من صلى خلفه من الأعراب لما كبر قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلما سلم من أصلا قال من القائل هذا قالوا هذا يا رسول الله قال لقد عجبت لها لقد فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. والثالث من الأدعية التي وردت في افتتاح الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقي مخطاياي كما نقي الثوب الأبيض من دنس اللهم اغسلني وطيب الماء والثلج والبرد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر ما ذكرنا. فهذا دعاء ثالث وكذلك جاء دعاء غيره. فواحد من هذه الأدعية قال الشافعية أفضلها دعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. قال دعاء الاستفتاح في أول ركعة والتعوذ قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة وقيل في الركعة الأولى فقط. وقال بعض أهل العلم إن كان من أهل الحضور مع الله كفاه التعوذ في الركعة الأولى وإن كان ممن تغلبه الوسوسة وتعود عليه الشيطان فيتعوذ في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة. والأصل فيه قول الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيتعوذ. والتعوذ يقوله سرا بالاتفاق سواء كان إماما أو ماموما في جهرية أو سرية وإنما الخلاف في البسملة أيجهر بها أم يسر وكله وارد وكله في اجتهادات الأئمة المعتبرين في فقه شريعة الله تبارك وتعالى. كذلك قول آمين. آمين اسم فعل أمر المعنى استجب يا الله أو اجعل أمرك كذلك، وهذا ليس من الفاتحة وليس من القرآن. آمين، ولكنه نداء للرب تعالى أن يستجيب، وهو سنة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وجاء في بعض الروايات أنه يؤمن خلفه الصحابة حتى يرتج المسجد بتأمينهم. فهي أيضا سنة عند جماهير أهل العلم أن يقول بعد كمال الفاتحة آمين، إن كان ماموما بعد فاتحة إمامه وبعد فاتحة نفسه، وإن كان منفردا فبعد فاتحة نفسه يقول آمين، أي استجب يا الله. قال: وقرأت شيء من القرآن من بعد الفاتحة من غير الفاتحة سنة في الركعة الأولى والركعة الثانية، وقيل في الثالثة والرابعة، والذي عليه أكثر أهل الفقه أنه سنة أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن غير الفاتحة في الركعتين الأوليين، في الأولى والثانية بعد الفاتحة. قالوا: سورة أفضل، سورة أفضل من بعض سورة ولو كان البعض أطول، فقراءة سورة كاملة أفضل، وقراءة بعض السورة جائز. والذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة من القرآن، إلا أنه ورد أيضا أنه قد يقسم السورة بين الركعتين الأولى والثانية، وفي الغالب يقرأ سورة كاملة في الركعة الأولى وأخرى في الركعة الثانية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكثر قراءة من المفصل من القرآن من سورة الحجرات وما وراءها، وقيل من سورة قاف وقيل غير ذلك، وقد يقرأ من غير ذلك ولم يكن يهجر شيئا من القرآن صلى الله عليه وسلم. قال: والجهر أيضا من السنن أن يجهر بالفاتحة وبالسورة في موضع الجهر، وهو أولي المغرب أولي العشاء وصلاة الصبح، فيجهر فيهما كما يجهر في الجمعة، كما يجهر في صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء. هذا موضع الجهر، يجهر بالفاتحة الإمام وكذلك المنفرد. أما المأموم فلا، أما المأموم فعند بعض الأئمة لا يقرأ شيئا أصلا، وعند الشافعية والحنابلة ومن وفقهم يقرأ سورة الفاتحة ولكنه بصوت خفي لا يسمع إلا نفسه. والجهر للإمام وللمنفرد، المنفرد بحيث يسمع من بقربه، والإمام بحيث يسمع من خلفه من المصلين قلوا أو كثروا. وهذا الجهر في موضع سنة، فلو أسر ولم يجهر صحة الصلاة، ولكن فاتت سنة الجهر بالقراءة. الخامس الركوع، وهو منزل من منازل القرب من الرحمن فيه التذلل. الركوع أن ينحني المصلي القائم بحيث تنار حتى ركبتيه، فإن كان المصلي يصلي قاعدا فالركوع أن ينحني بحيث تخرج جبهته عن حدود ركبتيه. هذا أقل، وأولى أن يتقدم حتى يقرب محاذاة جبهته لموضع سجوده من دون أن يرفع عجيزته، هذا ركوع القاعد. أما ركوع القائم فبأن ينحني حتى تصل راحته إلى ركبته، أي يمكنه وضع الراحتين على الركبتين، فلا يكفي الانحناء اليسير، فلا بد أن يكون بحيث تصل راحته إلى الركبتين، ويسن وضعهما على الركبتين ولا يجب، ولكن الانحناء واجب، ولا يصح بالانخناس ولو وصلت الراحتين للركبتين، وهو أن يقدم ركبتيه وتعطى عجيزته فينخنس فتصل الراحتين للركبتين، ليس هذا المراد، ولكن يبقى رجلاه مستقيمتان كما هما في القيام وينحني بظهره فقط بحيث تنال راحته ركبتيه. وأما أن ينخنس إلى الوراء ويقدم الركبتين فهذا يمكن أن يصل الراحتين للركبتين بسهولة، وليس هذا الركوع. فمن شرط الركوع أن يكون بغير انخناس. قال الركوع بحيث تصل راحته ركبتيه ويسن أخذهما أي أخذ الركبتين بهما أي بالراحتين مفرق الأصابع ومد ظهره وعنقه حتى يصير كالصحيفة الواحدة لا يرفع رأسه كذا ولا ينزله كذا ويجعل الظهر كله مستويا مع الرأس كأنه صحيفة واحدة فهذا هو السنة ولا ينبغي أن يرجع أيضا إلى الخلف برجليه إلا بمقدار الضرورة وإلا فيبقى الرجلان على ما هما في القيام وإنما ينحني بظهره فقط. يقول ويقول سبحان ربي العظيم فإنه لما نزل قول الله فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فيسن في الركوع التسبيح سبحان ربي العظيم. ولما راقب بعض الصحابة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده ويركع طويلا فيكرر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 20-30-40-50 مرة يكرر سبحان ربي العظيم صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع يكرر سبحان ربي العظيم. وفي رواية سبحان ربي العظيم وبحمده في رواية بعد الثالثة وفي رواية بعد كل واحدة. وأما كون ثلاث فهذا للإمام إذا كان إمام جماعة غير محصورين فلا يزيد على ثلاث. فأما المنفرد وإمام الجماعة المحصورين الراضين بالتطويل فيزيد فوق الثلاث فيسبح خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 وهو أكثره. ويقول فيها سبحان ربي العظيم أي أنزه وأقدس ربي الذي تولاني ورباني وملكني جل جلاله العظيم في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى وبحمد أي مع حمدي له سبحان ربي العظيم وبحمده. السادس الاعتدال وهو لغة الاستواء والاستقامة والمراد أن يعود الراكع إلى ما كان عليه قبل الركوع هذا الاعتدال. فمن كان قائما قبل الركوع يرجع قائما ومن كان جالسا يعود إلى انتصاب ظهره جالسا بعد الركوع فهو عود الراكع إلى ما كان عليه قبل الركوع يقال له اعتدال. ويسن أن يرفع يديه لهويه للركوع مكبرا ولرفعه من الركوع منه قائلا سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل أي انتصب فقر ظهره قال ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. وجاء في الرواية ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وجاء في صحيح البخاري أن رجلا دخل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فلما رفع النبي رأسه من الركوع رفع الأعرابي رأسه من الركوع قال النبي سمع الله لمن حمده قال الأعرابي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم النبي قال من المتكلم بهذا قال أنا يا رسول الله قال لقد عجبت لها لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ابتبادروا إلى هذه الكلمة قال الإمام ابن حجر في شرح لصحيح البخاري وفي هذا دليل إحداث ذكره ودليل رفع الصوت بالذكر فإن الأعرابي رفع صوته ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم والأعرابي أحدث الذكر من عنده ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم بل أقره وأخبره أن ملائكة تبادروا يكتبون الكلام 32 ملكا كلهم تبادروا يكتبون هذه الكلمات ليعرضوها على الله جل جلاله وتعالى في علا رزقنا الله حقيقة الصلاة والخشوع في الصلاة والقبول في الصلاة. قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يعني ينمو ويزداد أبدا ملء السماوات وملء الأرض لو جسم لملأ السماوات وملأ الأرض وملء ما شئت من شيء بعد من العرش والكرسي والجنة وغير ذلك من خلق الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالاعتدال. قال السابع السجود مرتين أي في كل ركعة، ففي كل ركعة سجدتان. السجود مرتين، والسجود من أعظم أركان الصلاة، وسمعنا في الحديث قول نبينا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه إعلان للخضوع والتذلل، وضع للجبهة أشرف الأعضاء على ممر الأقدام وعلى الأرض تواضعا وتذللا لله جل جلاله. هذا السجود بما فيه من الخضوع والتذلل يقرب به العبد من مولاه تعالى في علا. قال الله لنبيه واسجد واقترب، واسجد واقترب. قال بعض العارفين المؤدبين لتلميذه وقد رآه يكثر السجود، قال هذا السجود يا ولدي فأين الاقتراب؟ أي أحرص في السجود على القرب ومعنى القرب، ولا تكتفي بصورة السجود، فإن لكل سجدة قرب جديد للرحمن جل جلاله. قربنا الله وإياكم إليه زلفاء، وحققنا بحقائق السجود. قال على بعض جبهته مكشوفا، فلا يجوز ستر الجبهة عند السجود، بل يجب أن يكون منها مكشوف يضعه على الأرض تذللا لله جل جلاله وتعالى في علاه. وعلى غير متصل به يتحرك بحركته، فأما إذا كان على رداءه الذي يحمله وضع طرفه قد أمه وسجد عليه فلا يصح هذا السجود، لأنه سجد على متحرك يتحرك بحركته، يجب أن يسجد على الأرض أو شيء عليها لا يتحرك بحركة المصلي، فلا يعد منسوبا إليه ولا جزءا منه. فأما يسجد على يده أو يسجد على ردائه الذي يحمله فلا يصح ذلك السجود، بل يجب أن يسجد على شيء لا يتحرك، ولو كان رداءه مطروحا عنه لا لابسا له صح السجود عليك، أما ما دام لابسا له يتحرك بحركة ذلك المصلي فلا يصح السجود عليه. قال مع التثاقل، لا وضع خفيف للجبهة على الأرض أو على الشيء الذي على الأرض، بل لابد يتثاقل، يتثاقل بحيث لو كان تحته، لو كان تحته صوف لندك لندك، فيتثاقل براسه، ما يضع وضع خفيف يلمس الأرض كذا، فليتثاقل براسه على الأرض مع التنكيس، وهو أن ترتفع عجيزته وأسفله على أعاليه، بحيث لو وقع ماء لجرى إلى رقبته. وأما من غير تنكيس فلا يصح السجود، أن يقرب رأسه كثيرا من الركبتين ويسجد هكذا فلا يتنكس، بل يجب أن يرفع عجيزته ويتنكس بحيث يصير عجيزته وأسفله أعلى من رأسه فيصير منحدر هكذا، لو وضع شيء ما يعلى سالة إلى عند الرأس. يقول مع التثاقل والتنكيس، وعلى بعض بطن يديه وأصابع رجليه وركبتيه، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وباطن أصابع اليدين اثنتين وباطن أصابع رجلين اثنتين، فصار أربع، والركبتين اثنتين صارت ست، والسابع الجبهة. وقال بعض أهل العلم بوجوب وضع الأنف، وقال أكثرهم سنة أن يضع أنفه على الأرض، فينبغي للساجد من الصلاة أن يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وحينئذ يكون من الواجب عليه أن يعطف أصابع رجليه حتى يسجد ببطون أصابع الرجلين، فإذا تركهما هكذا أو رفع رجليه لم يصح سجوده، بل يعطف أصابع الرجلين حتى يكون باطن الأصابع ساجد على الأرض، وكذلك الباطن الراحة والأصابع ولا يجب أن يكون مكشوف. السنة أن يكون مكشوف، ولكن لو كان مستور لم يضر ذلك، بخلاف الجبهة لابد أن يكون منها شيء مكشوف يسجد عليه. أما أصابع اليدين والرجلين والركبتين فلا يضر أن يكون أن تكون مستورات. وهذا السجود على السبعة الأعظم. قال: ويسن وضع أنفه والتخوية للرجل والمجافاة للرجل. التخوية أن يفرق ويفرق بين ركبتيه، ويجافي أيضا مرفقيه عن جنبيه في الركوع وفي السجود، فلا يضم بعضه إلى بعض، إنما ذلك السنة للمرأة أن تضم بعضها إلى بعض. والرجل يجافي يبعد منكبيه يبعد مرفقيه عن جنبه، ويجافي أيضا بين ركبتيه ولا يلصق إحداهما بالأخرى، وتضم المرأة بعضها إلى بعض. ويقول: سبحان ربي الأعلى، كما ذكرنا في الركوع سبحان ربي العظيم، ففي السجود كذلك. في رواية: بعد الثالثة وبحمده. في رواية: بعد كل واحدة وبحمده. وقلنا أن الثلاث أدنى الكمال، وأقل السنة في التسبيح واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، والأفضل 11 مرة. وذكرنا أنه إذا كان في مثل التهجد والنفل فيمكن أن يزيد على ذلك إلى أعداد كثيرة، كما جاء في ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده في تهجده، كان يطيله حتى أنه قد يركع قريبا من القيام ويسجد قريبا كذلك من الركوع. وفي كل ذلك كان يسبح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الثامن: الجلوس بين السجدتين، ولا بد من الطمأنينة في هذه الأربع، وهي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. لا بد من الطمأنينة، أن يطمئن بحيث يستقر كل عضو محله بقدر سبحان الله، لا يكون متحرك. وأما ركوع يتحرك بيديه ونحوه إلى أن يرتفع فلا يصح، بل يسكن كل عضو في محله فيستقر بمقدار سبحان الله فأكثر. هذا أقل الطمأنينة، فالطمأنينة واجبة وقيل من أركان الصلاة، فمن قال من أركان الصلاة صلاة أربع فوق 13 فصار 17، ومن قال إنها شرط كما ذكر الشيخ هنا فهي أركان الصلاة عدها 13، والطمأنينات عدها شرط من شروط الصلاة وليست بركن. وقال: ولا بد من الطمأنينة في هذه الأربعة الأركان، وهي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. سنة أن يقول في الجلوس بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. فأما السبع الدعوات فقد جاءت في الأحاديث مفرقة: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. وقد ذكر بعض أهل العلم زيادة واعف عني كما ذكرها الإمام أبو إسحاق الشيرازي والإمام الغزالي وغيرهما، واعف عني، فلا بد أن يكون لها أصل في السنة واعف عني. والدعاء بالعفو من أعظم ما يدعو به المؤمن، حتى كان جواب نبينا على سيدة عائشة: أرأيت إن رأيت ليلة قدر فبما أدعو؟ قال: أقول: يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم التاسع: التشهد الأخير، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، الواجب منه التحيات لله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقد وردت عدة روايات، وأخذ كل من الأئمة بشيء من الروايات، ومنها رواية التحيات لله والصلوات والطيبات، ومنها غير ذلك من الروايات الواردة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العاشر القعود في التشهد الأخير، فلا يصح التشهد من سجود ولا من قيام، بل لابد وهو قاعد. الحادي عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، لأن الصحابة سألوا النبي لما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال لهم قولوا اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى غير ذلك من الروايات التي جاءت في الصلاة المسمى بالإبراهيمية، وهي التي يذكر فيها الخليل إبراهيم على نبينا وعليه وعلى نبي شعيب وجميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. فالصلاة على النبي أقلها اللهم صل على سيدنا محمد، وأكملها أن يأتي بصيغة من صيغ الصلوات الإبراهيمية، ومن أخصرها ما يحفظه الأكثر من قول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومن أفضلها ما جاء أيضا في الصحيح من قول اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد الصلاة على النبي يسن في التشهد الأخير أن يستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر وفي الندى، وكان سيدنا عبد الله بن عباس يرى أن الاستعاذة من عذاب القبر واجب في الصلاة، ولما سأل بعض المصلين استعذت بالله من عذاب القبر في التشهد؟ قال فارجع فصل واستعيذ بالله من عذاب القبر. فينبغي أن لا يغفل عن ذلك المصلي وفي التشهد الأخير، كما يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن المغرم والماثم، كما ورد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، كما ورد عن سيدنا أبو بكر دعاء علمه إياه النبي يدعو به في التشهد، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي من غفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، في رواية اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. قالوا وطريقة الجمع أن يأتي أحيانا بكثيرة وأحيانا بكبيرة، وقيل يجمع بينهما معا ويقول كثيرا كبيرا كما ذكر ذلك الإمام النووي في بعض كتبه، وبعضهم أحب أن يقول مرة بهذه ومرة بهذه، والكل واسع. وانظر إلى سيدنا أبي بكر طلب من النبي دعاء يعلمه إياه يدعو به في صلاته، هذا صديق من أفضل الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي، علمه الانكسار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا رواية كبيرة، ولا يغفر الذنب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي. فهكذا رب الصديق حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، حبيب الرحمن ربى سيدنا الصديق وعلمه الانكسار لله في الصلوات، وقال إني ظلمت نفسي، أبو بكر بغيت دعاء يقول له أتعلم، قال إني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، رضي الله عن الصديق وصلى الله على معلمه الهادي لأقوم طريق، ورزقنا الله الانكسار والتذلل بين يديه. قال سيدنا آدم وحواء لما ناداهم الله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يقول الثاني عشر السلام، فالخروج من الصلاة يكون بالتسليم لما ورد في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فأقل السلام عليكم ولا يجزي سلام عليك، لأنه لم يرد، بخلاف في التشهد يجوز سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بالتنكير من دون ألف ولام، لكن في خروج من الصلاة ما يصح إلا السلام عليكم، فأقل السلام عليكم مرة واحدة. والأفضل أن يكون مرتين، يلتفت في الأولى عن يمينه والثانية عن شماله في السلام، والالتفات في السلام من دون أن يحرك رأسه ولا يطلعه ولا ينزله، ولكن يحركه باللفتة عن اليمين، واللفتة تبدأ من عند قوله ورحمة الله، فيبدأ ووجهه إلى القبلة السلام عليكم، ويلتفت عند قوله ورحمة الله، يقصد السلام على من على يمينه وأمامه من الملائكة ومؤمن الإنس والجن إلى آخر العالم، وينوي الخروج بالصلاة من الصلاة، وعند الثانية ينوي السلام على من على يساره ومن خلفه إلى آخر العالم من الملائكة ومؤمن الإنس والجن، يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول الله للمؤمن تخرج من حضرتي بالسلام على عبادي، فما تنصرف من حضرتي وتروح تذي الدولة تضر الدولة تتكلم على ذا، يقول السلام عليكم أنتم آمنون من جهتي، ما أغش ولا أمكر ولا أذي، سلام من جهتي والسلام أمان، فما تخرج من حضرتي وتروح تؤذي عبادي، ابدأهم بالسلام، فأول ما يخرج من الحضرة بالسلام على الخلق، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وجاء في رواية وبركاته، وقال بها الشافعية في صلاة الجنازة، الوزير رحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على اختلاف بين الشافعية في زيادة وبركاته في صلاة الجنازة، وجاء في رواية في الصلوات كلها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمشهور السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
أنا يرد عليه زاره سلم وعليكم السلام.
نعم، لا بأس بالرد، وهو دخل في جملة المسلم عليهم، ولكن إن لم يرد فلا بأس عليه، لأنه يكفي غيره من ملائكة الله ومن الإنس والجن الذين يردون. وقالوا ويسن للإمام أن ينوي بالسلام السلام على المامومين أيضا من على يمينه ومن على يساره، ويسن للماموم إن كان عن يسار الإمام أن ينوي الرد على الإمام في أثناء التسليمة الأولى، وإن كانوا عن يمين الإمام ففي التسليمة الثانية، وإن كان خلف الإمام يتخير والأولى والثانية والأولى أولى أولى والأولى أولى.
بسارة
علي. أنا بسارة علي أداء الرد. نعم.
كلمة السلام هو مستقبل القبلة. كلمة السلام هو مستقبل القبلة.
وهو مستقبل القبلة بوجه السلام عليكم، وهو مستقبل القبلة. عند نطق بالميم من عليكم عبد الله يلتفت. يرجع ثاني مرة يستقبل القبلة يقول السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت عند قوله ورحمة الله. يقول وتسليمة ثانية، وسنة زيادة ورحمة الله وتسليمة ثانية، السلام عليكم ورحمة الله، وأن يزيد التسليمة ثانية، والثالث الترتيب لا يقدم ركن على ركن من أركان الصلاة، من خالف لم تصح صلاته. بعد.
بسم الله. ويسن التشهد الأول في غير الصبح والغروب فيه، والتكبير للانتقال، فنظره موضع سجود، وقبض اليمين على كوع اليسار في القيام، وجلسة الاستراحة، والافتراش في كل جلسة إلا للتشهد الأخير فيتوضأ، ووضع اليدين قريبا مبسوطة مضمومة، ويقبض في التشهدين ما سوى المسبحة من اليمنى، ويضم الإبهام إليها، وأن يصلي إلى شخص أقله ثلث ذراع لا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، فإن لم يجد بسط مصلى أو بسط مصلى
بسط مصلى
بسط مصلى، ويحرم الوضوء حينئذ بين يديه، ويسن الخشوع وحضور القلب وهو لب الصلاة وسرها، وأن يصلي أول الوقت وفي جماعة والدعاء في آخرها وبعدها، ويقرأ فيها الالتفات والنظر إلى السماء أو إلى شيء يلهيه، ومعه وسجد للسهو إلا
يقول يسن التشهد الأول في غير الصبح في الظهر بعد الركعة في الركعة الثانية قبل القيام للركعة الثالثة وكذلك في العصر وكذلك في المغرب وكذلك في العشاء. فالتشهد الأول سنة، فإن نسيه سجد للسهو والصلاة صحيحة، ولو تركه متعمدا أيضا صحت صلاته وفاته الثواب. فالتشهد الأول في غير الصبح، والقنوت فيها في الصبح عند الشافعية والمالكية، إلا أن القنوت عند المالكية قبل الركوع وسرا، والقنوت عند الشافعية بعد الركوع في الاعتدال جهرا. في صلاة الصبح طوال العام، أما في صلاة الوتر فعند الشافعية يقنت في النصف الأخير من رمضان، وعند الحنابلة يقنت طول رمضان أو طول السنة في قنوت الوتر. ويسن التشهد الأول في غير الصبح، أما الصبح فليس فيه إلا تشهد واحد وهو فرض، والقنوت فيه في الصبح، والتكبير للانتقالات إلا الانتقال من الركوع إلى الاعتدال فلا يكبر، ولكن يقول سمع الله لمن حمده، أي سماع قبول ورضا وإجابة، وإلا فهو يسمع كل شيء جل جلاله، لكن سمع لمن حمده سماع قبول ورضا، وتقول هكذا وتحمده ليسمعك جل جلاله ويقبل منك. التكبير للانتقالات من ركن فعلي إلى ركن آخر، الانتقال من القيام إلى الركوع، والانتقال من الاعتدال إلى السجود، والانتقال من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، والانتقال من الجلوس بين السجدتين إلى السجود الثاني، والانتقال من السجود الثاني إلى الجلوس للتشهد أو إلى القيام. فيسن في كل ذلك التكبير الله أكبر الله أكبر، ويجهر بها الإمام، ونظر موضع سجوده ولا يجاوز النظر موضع السجود حتى لا تتفرق عليه خواطره ويغفل في الصلاة، لا ينظر إلا إلى موضع السجود، ويحصر نظره في ذلك الموضع طول صلاته إلا في التشهد الأخير عند قوله إلا الله، فينظر إلى المسبحة وهي سبابته. ثم قبض اليمنى على كوع اليسار في قيامه عند كثير من أهل العلم، وبعضهم عنده الإرسال أن يرسل يديه، والجمهور على أنه يقبض يرفع ويضم فيقبض الكوع اليسرى باليد اليمنى هكذا أو هكذا، فيمسك الكوع، يمكن السكوع اليسرى باليمنى، فهذا القبض سنة عند أكثر العلماء، يقبض اليمين على كوع، يقبض بيده اليمنى على كوع اليد اليسرى في قيامه. وتسن جلسة الاستراحة وهي عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، وذلك عندما يرتفع من السجود يجلس قديلا بمقدار سبحان الله ويواصل قيامه ويواصل ارتفاعه إلى القيام. هذه جلسة الاستراحة في كل ركعة يقوم عنها، أي من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، أما القيام من الثانية فقدو تشهد فما هناك جلسة استراحة. والافتراش في كل جلسة إلا للتشهد الأخير فيتورك، هذا معتمد الشافعية. في جلسات الصلاة، جلسات المؤمن في الصلاة ما بين أمرين، افتراش وتورك. الافتراش أن يفترش باطن قدمه اليسرى وينصب الرجل اليمنى ويجلس على باطن قدمه اليسرى، هذا الافتراش. هذا الافتراش أخذ به الشافعية إلا في التشهد الأخير، في الجلسة التي يسلم بعدها فيتورك. التورك أن يلصق ورقه بالأرض ويخرج الرجل اليسرى من تحت اليمنى وينصب اليمنى، هذا التورك أخذ به المالكية في جميع الصلاة، كما أخذ الحنفية بالافتراش في جميع الصلاة، وقال الشافعية والحنابلة بعض جلسات الصلاة يفترش وبعضها يتورك. قال الشافعية يفترش في جميع جلسات الصلاة إلا الجلسة الأخيرة التي يعقبها السلام، فكل جلسة يعقبها حركة إما سجود أو قيام فيفترش فيها، وكل جلسة يعقبها السلام يتورك فيها. فعلمنا معنى التورك ومعنى الافتراش. الافتراش ينصب رجله اليمنى هكذا ويبسط رجله اليسرى فيجلس على باطن رجله اليسرى، يفترشها ويجلس عليها، هذا الافتراش. أما التورك ينصب أيضا الرجل اليمنى ولكن يخرج اليسرى من تحت اليمنى ويلصق وركه بالأرض، فهذا هو التورك بيدين. تفضلوا. قال ووضع اليدين قريبا من الركبتين مبسوطة مضمومة، فيضع اليدين قريب من الركبتين، رؤوس الأصابع قريب من الركبتين مبسوطة مضمومة في أثناء الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد كذلك، ويقبض في التشهدين الأول والأخير الأصابع ما سوى المسبحة من اليمنى فيرسلها ويضم الإبهام إليها إما بجانبها أو تحتها. يبسط المسبحة والإبهام يضم إليها إما بجانبها أو تحتها. نعم. قال ويقبض في الجدي ما سوى المسبحة من اليمنى ويضم الإبهام إليها ويتبقى كذلك إلى عند قوله إلا الله فيرفعها. واختلف الأئمة هل يحرك إصبعه في الصلاة أم لا، واعتمد المالكية تحريك الإصبع، وقال غيرهم لا يحرك الإصبع بل يبقيها يرفعها بلا تحريك عند قوله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله فيرفعها وينظر إليها حتى يقوم في التشهد الأول وحتى يسلم في التشهد الثاني. قال وأن يصلي إلى شخص، يعني إذا كان بيصلي إمام أو منفرد وحده في فرض أو نفل فينبغي أن يكون أمامه شيء بينه وبين القبلة ساتر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده الشريف أمام الجدار، وكان في أسفاره يخرجون بالعنزة فيركزونها له إذا أراد أن يصلي في بقعة فيصلي إليها. فإذن المصلي ينبغي أن يصلي إلى شاخص أمامه، والشاخص أقله أي شيء مرتفع من الأرض أكثر من ثلثي ذراع وبينه وبين قدمه أقل من ثلاثة أذرع فأقل لا يزيد على ثلاثة أذرع فهذا هو الشخص. إن تأتى جدار أو اسطوانة فهو أولى، وإلا يبسط مصلى، وإلا يضع أمامه شيء أو يخط خط فيكون هذا حريما للمصلي لا يجوز المرور بينه وبينه وهو يصلي. فأما إن صلى في محل مكشوف أو عند مدخل الناس عند الباب فيجوز للناس يمرون ولا يحق له أن يملع المارة بين يديه لأنه لا شاخص له، إنما له حق الحريم إلى ما بين موضع سجوده وقيامه فهذا يحترم، وليس له أن يرد المارة إلا إذا صلى إلى شاخص. قال ويحرم المرور حين ذن بين يديه، لقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ويكره في الصلاة ويسن الخشوع وحضور القلب، حضور القلب قد من شروط الخشوع، فلا يصح الخشوع إلا بحضور القلب. فالخشوع ينتظم من حضور القلب وتدبر المعنى والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء. فإذا اجتمعت فأنت خاشع، أن يكون قلبك حاضر وتتدبر معاني ما تفعل وما تقول، وتكون معظما ومع التعظيم مهتابا، أي تخاف أن ترد، أن لا يقبل منك، تكون عندك هيبة، ومع الهيبة رجاء أن تكون مقبولا مثابا مرضيا عنه، معك رجاء في الله تعالى، ومع هذا كله حياء، وهو أن توقن أنك مهما اجتهدت فأنت لا تستطيع أن تقوم بحق الله، تخجل. فإذا وجدت الست المعاني فقد صح الخشوع: حضور القلب وتدبر المعاني والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء. فبهذه الست المعاني يصح يتم الخشوع. وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: إن الخشوع أول علم ينزع من هذه الأمة حتى لا تكاد تجد خاشعة. سمى علم، وقال أول ما ينزع من الأمة. وكان الخشوع يغلب على المؤمنين في صلواتهم، خارج صلواتهم، في مساجدهم، في ديارهم، في الشوارع، في الطرقات، وفي الأسواق خشوع موجود. حتى قال سيدنا الحسن البصري: لو أدركتموهم لقلتم مجانين. اللي يدركهم من الصحابة قال: ولو أدركوا ولو رأوا، لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا لا، لو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء في الآخرة من خلاق، ولو رأوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. لا إله إلا الله. قال: لو رأوا الأخيار فيكم يقول هذول ما لهم حظ في الآخرة. هكذا يقول الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى، فرضي الله عن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاشعين. يسن الخشوع حضور القلب، وهو لب الصلاة وسرها. حتى قال إمام الغزالي: أن الذي يصلي ويقدم صلاته لله بلا خشوع مثل الذي يتقرب إلى ملك ويهدي إليه جارية ميتة بلا روح، أو صندوق فارغ قدم له صندوق ما له وسطه شيء فارغ، هدية للملك، هذا جدير بالعقوبة. وهكذا الذي يصلي يقدم صلاة ميتة بلا روح مثل الذي يهدي جارية ميتة أو صندوق فارغ. رزقنا الله الحضور والخشوع. وله هذه الست المعاني بدايات الخشوع، وله بعد ذلك مراتب في وسطه ونهايته، يغيب بها المصلي عن كل ما سوى الله جل جلاله، حتى سقطت اسطوانات من المسجد وكان يصلي فيه مسلم بن يسار، ما حس بها، جاءوا الناس من السوق واهتزوا وسلموا الحمد لله ما وقع على شيء. وهذا يصلي لما سلم نفسه قال: ماذا مع الناس؟ كان الناس مجتمعين في المسجد. قالوا: فين كنت انت؟ قال: في المسجد. فين في المسجد؟ الناس جاءوا من السوق لما سقطت الاسطوانات، ما حسيت بها؟ قال: كنت اصلي ما حسيت بها. ما درى ولا حس بسقوط الاسطوانات حق المسجد، ولا مجيء الناس، ولا هرجهم، ولا ما شعر بشيء. وهكذا كان سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين يصلي في بيت واحترق الجانب من البيت، وجاءوا يصيحون عليه ساجد ما تحرك: يا ابن بنت رسول الله، يا علي، يا ابن الحسين، وهو ساجد. وأخذوا يعملون على إطفاء الحريق حتى ارتفع من السجود سلم، قال: ما بال الناس، ما هذا؟ قال: ليش ما هذا؟ النار تشتعل ونحن نصيح عليك. ما أحسست بها؟ قال لا. فين كنت؟ قال ألهتني عنها النار الكبرى، ما عاد أحسست بهذه النار. النار الكبرى بعض يفسرها بالنار هذه اللي في الآخرة، وهي نار كبرى صحيح، ولكن أكبر منها نار المحبة اللي في قلوب العارفين، هذا ما فوقها، هذا النار تحرق كل شيء، أشد، تخاف منها النار الأخرى، تخاف منها نار الآخرة. حتى قال سألوا بعض العارفين لو أراد الله أن يعذب ناره التي خلقها في الآخرة فبما يعذبها؟ قال يعذبها بنار محبة التي أوجدها في قلوب العارفين. أشهد ذلك فيما يروى أن المؤمن إذا أراد المرور على الصراط صاحت النار، جزء يا مؤمن فقد أحرقني نورك، جزء. قالوا لأن نور المؤمن ونور المحبة من الرحمة، والنار من الغضب، والحق يقول رحمتي علت غضبي وسبقت غضبي، فهي أعلى. لا إله إلا الله، ألهتني عنها النار الكبرى، يقول علي بن الحسين رضي الله عنه.
حسموا له رجله أيضا.
نعم،
حسموا له رجله بالزيت
وهو يصلي ما يشعر بذلك. وهكذا أرباب الخشوع سيدنا كذلك عروة بن مسعود أرادوا قطع رجله، قالوا نعطيك شيء يغيب حسك، قال لا لا، ما أتعاطى ما يغيب حسي عن التفكير في عظمة ربي، بنقطعك بتعب. قال إذا كنت في الصلاة فأمد رجلي فاقطعوها فإني لا أحس بشيء في الصلاة، فمد رجله قطعوها وضمدوها وهو ما يحس. لما سلم قال قطعتموها؟ قالوا خلاص قد قطعنا وقد ضمدنا. وهكذا كان من أواخر هؤلاء الأكابر الحبيب محمد بن أحمد المحضار، كان في إندونيسيا وجد المنصب هذا، عم جده الحبيب مصطفى بن أحمد أخوه الحبيب محمد بن أحمد المحضار، كان في جاوة، وأيضا احتاج إلى عملية في الرأس وخطيرة، وقالوا له لابد نعطيك بنج. قال لا ماشي بنج. قال كيف ماشي بنج؟ هذا ألم شديد. قال وين كان؟ قالوا سمع أدنى حركة منك تعرض العملية للفشل ربما تموت. قال ايش تريدون؟ تريدون ما اتحرك؟ قالوا ما اعطونا المسبحة. واخذ يقول الله، قال اذا استغرقت في ذكر الله صلحوا العملية حقوكم. واخذ المسبحة واخذ سبح، لما حسوا انه استغرق قاموا بالعملية ولا تحرك حركة ولا حس بشيء، الى ان كملوا وضمدوا لدينا الطب يقولوا ايه حبيب خلاص يكفي يكفي كم. كملتوا؟ قالوا خلاص قد كملنا وراحت الأمر، ما بدت منه حركة وهو مستغرق بذكر الله الله الله، ولا أحس بهم ولا تحرك حتى كملوا العملية في الرأس وردوه وضم وكملوه، ما عاد رجعوا، ما هم غير شاعر، ما عاد ينبهونه، بس يكفي خلاص قوم قد كملنا العملية، قد كملنا وخلاص امشي في نفسك أحسن من البنج. قالوا لا إله إلا الله. يعني أحد شيوخنا يخاطب بشيخنا الآخر يقول يهل القلوب الحاضرة مع الله مستغرقة بذاكرة لآلاه في جنة العرفان والمصافة، عسى جاء الفرج من الله. الله يجيب الفرج، يعجل لنا والأمة بالفرج ببركة الخاشعين والخاضعين والخاشعين. يقول وأن يصلي أول الوقت في جماعة، وهذه من أفضل الأعمال والدعاء. فحتى قالوا ورد أن من حافظ على الجماعة في الصلوات الخمس فقد ملأ البر والبحر عبادة، يعني يضاعف الله أجرك بملء البر والبحر كامل. وقال سيدنا بن مسعود ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها يعني الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. والدعاء في آخرها فالتشهد قبل السلام وبعدها بعد الخروج منها فهو من مواطن الإجابة، ويكره فيها الالتفات، فالالتفات سرقة يسرقها الشيطان يختلسها من صلاة ابن آدم، قالوا هذا الالتفات بالوجه مكروه في الصلاة، أما الالتفات بالصدر عن القبلة مبطل للصلاة، أما الالتفات بالقلب فمفوت لثواب الصلاة. يكره فيها الالتفات والنظر إلى السماء أو إلى شيء يلهيه، ومع مضايقة الحدث بل يقضي حاجته أولا ثم يتوضأ ويصلي، وتوقان الطعام إذا كان الطعام قد حضر وهو تائق إليه فينبغي أن يقدم الطعام، لقول صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء حتى يكون أعون له على الحضور في الصلاة. قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل ويزيد ويسن أن يصلي أن يسجد سجدتي السهو، أو في فعل ركن أتى به لأن الأصل العدم وسجد للسهو إلا أن يكون الركن قوليا فيأتي به ولا يسجد للسهو، وإن كان فعليا شك فيه فيأتي به ويسجد للسهو، أو شك في عدد الركعات صلى ثلاثا أو أربعا فليزد ويسجد للسهو، فإن تكن هي الرابعة فهي هي، وإن تكن الخامسة كانت إرغاما للشيطان. رزقنا الله الحضور في صلواتنا وذوق حقائق الصلاة، اللهم لا تحرمنا خير الصلاة ونور الصلاة وبركة الصلاة وذوق الصلاة وحلاوة الصلاة ولذة المناجاة يا أرحم الراحمين، زدنا من نوالك ما أنت أهله واقبلنا والزائرين أجمعين للنبي شعيب في هذا اليوم، واجعل اللهم من قبولنا في زيارة لطفك بأهل غزة وأهل فلسطين والأمة المحمدية، لطفا نسمع به ما تقر به أعين خيار البرية، وادفع عنا الأذية ورد كيد الفجار والكفار في نحورهم، وبلغنا آمالنا فوق آمالنا من خيرات الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اصحابه. هذا يكون نعم هذا من شدة الزحمة.
نعم
إذا تزاحم وشدة الزحمة فسجد على ظهر الآخر، إذا كان مع التنكيس كفى مع التنكيس يكفي، لأن جسد الآخر لا يتحرك بحركته، لا مستقل عنه.